السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، في الربع الأخير من هذه الساعة تستمعون إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، وبعد ملف العراق نتابع شأنين، أحدهما عن حاجة الصحفيين إلى ضمانات قانونية لممارسة عملهم، والثاني عن ضرورة تعزيز دور المحامين في بناء المجتمع الجديد. أما الآن فأترككم مع فارس عمر وملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن محاوره اليوم حقول الألغام، خطر فتاك يحصد الأرواح ويهدد التنمية، وهزيمة القاعدة تكون على يد المواطن قبل جهاز الأمن.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
ناشدت الحكومة العراقية المجتمع الدولي مساعدة العراق في جهوده لإزالة الألغام وآثارها المميتة. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر مكافحة الألغام الذي عقدته اللجنة الوطنية لشؤون الألغام والمقذوفات غير المنفلقة يوم الاثنين، أن العراق يتصدر دول العالم في عدد الألغام بسبب الحروب ومغامرات النظام السابق. وأضاف المالكي أن العراق يحتاج إلى تعاون الدول والجهات ذات الخبرة وإلى دعم المجتمع الدولي.
المساحات المزروعة بالألغام كبيرة جدا، لذلك تحتاج إلى أجهزة فنية وتحتاج إلى أموال وتحتاج إلى كوادر تستطيع أن تنهض بها، ولذلك نحتاج دعما فنيا من الدول المانحة أو ذات الخبرة التي لها تجربة في عملية تطهير الألغام، لذلك نؤكد نحن بحاجة إلى هذا الدعم.
وشدد المالكي على أهمية التخلص من ظاهرة الألغام التي تشكل خطرا على الزراعة والصناعة والتنمية عموما، مشيرا إلى أن انفلاق هذه المتفجرات ما زال يحصد أرواح الأبرياء. وتأكيدا لما قاله رئيس الوزراء، تبين أرقام الأمم المتحدة أن نحو 8,000 عراقي بينهم 2,000 طفل قتلوا أو أصيبوا بعاهات إثر انفجار ألغام وقنابل عنقودية منذ عام 1991. وسلط المسؤول في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق دانييل أوستبرغر الضوء على حجم المشكلة، قائلا إن العراق من أشد بلدان العالم تضررا وتلوثا بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفلقة على اختلاف أنواعها. وأضاف المسؤول الدولي إن إجمالي عدد العراقيين من ضحايا الألغام والذخائر غير المنفلقة يبلغ نحو 1,600,000 عراقي، وأن 90% من الأراضي الملوثة بهذه المواد الفتاكة أراض زراعية. إزاء هذه الأرقام المرعبة، التقت إذاعة العراق الحر وكيل وزارة البيئة ومدير دائرة مكافحة الألغام كمال لطيف، الذي رسم خريطة الألغام في العراق، مؤكدا أن عمليات المسح الدولية توصلت إلى أن العراق ملوث بنحو 25 مليون لغم تتركز في مناطق شهدت مواجهات ونزاعات عسكرية.
بعض المنظمات العالمية التي أكملت عمليات المسح التأثيري منذ 2004 شخصت وجود ما لا يقل عن 25 مليون لغم في عموم العراق، في من إقليم كردستان إلى البصرة. تتركز أغلب الألغام في مناطق اللي صار فيها صراع، في مناطق الجنوب، في الزبير، في البصرة، في مناطق حفر الباطن، أيضا في المناطق الشمالية لدينا أيضا مجموعة كبيرة جدا من الألغام المتاخمة للحدود مع الجارة إيران، وأيضا المتاخمة مع القرى في تلك المنطقة. لدينا شريط حدودي يعني ممتد بحدود 1000 كيلومتر طولا على الحدود مع الجارة إيران، يمتد وبعمق يصل في بعض الأحيان إلى 5 كيلومتر، من جهة العراق في بعض المناطق. هذا في الواقع الخارطة البسيطة للألغام في العراق.
في مواجهة هذا الغول المتربص بأرواح الأبرياء من مخبئه تحت التراب، أعدت وزارة البيئة خطة استراتيجية تلتزم فيها الحكومة العراقية بتنظيف العراق من الألغام والذخائر غير المنفلقة بحلول عام 2018، وهو التزام تقتضيه اتفاقية أوتاوا التي انضم إليها العراق في عام 2008، كما أوضح وكيل وزارة البيئة كمال لطيف.
وزارة البيئة بمساعدة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني العالمية وضعنا خطة تتضمن تنفيذ فقراتها لمدة 10 سنوات لإزالة الألغام في العراق. وعشر سنوات هذا الرقم حقيقة استنادا إلى تنفيذ بنود اتفاقية أوتاوا اللي وقعها العراق في بداية 2008. يعني في حدود 2018 يجب أن يكون العراق خالي من الألغام تماما. طبعا بالإمكان أخذ سنة سنتين فوق هذه الاتفاقية. اتفاقية تعنى بحظر استخدام وتخزين ونقل ومداولة الألغام المضادة للأفراد.
ولفت وكيل وزارة البيئة كمال لطيف إلى أن هناك آفة حتى أشد فتكا من الألغام يتعين مكافحتها، هي القنابل العنقودية.
لدينا مشكلة أخرى طبعا هي ليست الألغام فحسب، لدينا موضوع أخطر من ذلك وهي القذائف العنقودية. القذائف العنقودية قذائف ظاهرة على السطح وانفجارها سريع جدا، أي حركة ممكن في أحد أجزائها البسيطة يسبب انفجار، حتى في بعض الأحيان حرارة الجو تؤدي إلى انفجار هذا الحقيقة المقذوف. الآن نريد ندس دورات تدريبية لبعض الأخوان في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لكيفية معالجة القذائف العنقودية، لأن خطرة جدا أخطر من اللغمية حقيقة. ولذلك أكو طرق حقيقة حديثة، وكانت لدينا الحقيقة مع في لبنان ذهبنا هناك وطلعنا على تجربة كيفية معالجة القذائف العنقودية، ولدينا الآن إن شاء الله دورة من أخوان في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبعض المنتسبين من منظمات مجتمع مدني لغرض الالتحاق بهذه الدورة حتى يتعلموا كيفية إزالة المقذوفات العنقودية.
ولا يقتصر عمل وزارة البيئة على إزالة الألغام بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والمنظمات ذات العلاقة، بل يمتد هذا العمل إلى العناية بضحايا الألغام ومساعدتهم بالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، كما أوضحت وزيرة البيئة نرمين عثمان.
أولا البرنامج التأهيلي أي شخص مسجل عند وزارة البيئة من ضحايا الألغام سوف تتابع قضيتها من قبل وزارة البيئة فردا فردا. مثلا أنه أولا المعالجة يجب أن تكون صح وزارة الصحة أو مستشفيات تقوم بها، لكنها هي بمتابعة وزارة البيئة. وأيضا نمنح العمليات البدائية من 1 مليون إلى 5 ملايين كإضافة للعمليات التي تجريها وزارة الصحة، لكن هي متابعة هذه القضية تكون هي من وزارة البيئة لتبقى القضية حية.
منعت وزارة الدفاع في عام 2008 الشركات الأهلية من المشاركة في عمليات إزالة الألغام متعللة بأسباب أمنية، وقالت الأمم المتحدة إن المنع يهدد تعهد العراق بإزالة الألغام في الموعد الذي التزم به. دور المواطن في دحر القاعدة لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين عسكريين عراقيين أن فرع تنظيم القاعدة في العراق تحول إلى جماعة مسلحة ذات منشأ محلي أشد ضراوة، قوامها مقاتلون عراقيون تتلمذوا على أيدي عتاة القاعدة في السجون التي كان يديرها الجيش الأمريكي. وكان الجيل الأول من مسلحي تنظيم القاعدة في الساحة العراقية يتألف من مقاتلين عرب يتسللون عبر الحدود، وأصبح الجيل الثاني يضم خليطا من الأجانب والعراقيين. ونقلت وكالة رويترز عن اللواء الركن حسن البيضاني رئيس أركان قيادة عمليات بغداد قوله إن القوات العراقية تواجه الآن الجيل الثالث من القاعدة، جيل تخرج غالبيتهم من سجون بوكا وكروبر ومراكز أخرى على حد تعبيره. وأضاف اللواء البيضاني في حديثه لوكالة رويترز إن تنظيم القاعدة أخذ يبدي جسارة من طراز جديد بمهاجمة أهداف محمية حماية شديدة والاشتباك مع قوى الأمن العراقية مباشرة. ولاحظ اللواء البيضاني إن هذه الاستراتيجية الجديدة تعتمد على إحداث الصدمة أساسا، وأن مسلحي القاعدة لا يبحثون عن النجاح بقدر ما يريدون لفت الانتباه إليهم. إذاعة العراق الحر التقت نائب قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال راف بيكر الذي أكد أن القوات العراقية تمكنت خلال الفترة الماضية من توجيه ضربات موجعة إلى تنظيم القاعدة.
من الصعب القول ما الذي يفعله تنظيم القاعدة الآن، ولكن ما أعرفه أن قوى الأمن العراقية قتلت أو ألقت القبض على العديد من قيادات القاعدة. أعلم أن قوى الأمن في بغداد ألقت القبض خلال الأسابيع الأخيرة على العديد من إرهابي القاعدة، وعثرت أيضا على الكثير من الأحزمة الناسفة ومعامل تصنيع المتفجرات.
وشدد القائد العسكري الأمريكي الجنرال رالف بيكر على أن رفض العراقيين أنفسهم لتنظيم القاعدة وأيديولوجيته يقوم بدور حاسم في هزيمة التنظيم.
كل العراقيين تقريبا يرفضون تنظيم القاعدة وأيديولوجيته، وبسبب ذلك لا أرى أن تنظيم القاعدة يشكل تهديدا وجوديا لحكومة العراق. سيواصلون تنفيذ هجمات وللأسف سيقتلون عراقيين أبرياء، ولكن هذا سيحدث في مرات أقل فأقل، ولكنهم مثل أي تنظيم إرهابي آخر لن يهزموا إلا حين يرفضهم المواطنون، وأعتقد أننا نقترب من ذلك.
وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي اتفق مع القائد العسكري الأمريكي في أن العراقيين عموما يرفضون منهج تنظيم القاعدة وما يدعو إليه.
شلون يكسبون الناس حتى تشتغل وياهم؟ ما في سبب، هم ما يجدون السبب لكسب قناعات الناس. شعدهم هم أي طروحة عندهم لسنة حياة جميلة العراق؟ شنو طروحتهم لمستقبل العراق؟ أنت لما تقنعني حتى أنا أصير وياك، غير عندك طروحة برنامج. أنت العراقي لما يريد يحمل السلاح ويتحرك باتجاه المجهول ويقاتل، غير عندك أكو فد برنامج مقتنع به، برنامج الذبحة. عراقي واعي، شنو جايني واحد بشداشة ركبته عايته ما حافظ ويتكلمني بالإسلام في بلد عمره 7000 سنة حضارة.
ولكن وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي أوضح أن المعركة مع تنظيم القاعدة رغم الرفض العام لطروحاته بين العراقيين معركة طويلة النفس، معترفا في الوقت نفسه بإمكانية تعاون التنظيم مع عناصر محلية من مؤيدي النظام السابق لتشكيل خلايا في مناطق معينة.
معركة تدريجية تأخذ وقت، سنين تأخذ أشهر. هذولا يعني احنا هم استخباراتنا وجزتنا وفاعلة ومتابعات هذه اليقظة وهذه المتابعة وهذه الأجهزة الكثيرة. أعتقد أن احنا يعني إن شاء الله نوصلهم لمرحلة اليأس. الهدف أنه يأسوا يعني بحيث لا عمل في العراق. هسه يمكن أن تكون عندهم راجعوا أن تأسيس خلايا ويحاولوا انتشار على مدى بالعمل السري لإيجاد أكبر قاعدة ممكنة في مناطق معينة. هاي تبقى على الاستخبارات. فأنا أعتقد هم يعني يمكن يراجعون، سأتوقع أن يتوقعون أنه في ذهنهم بالتنسيق مع الباحثين يهيئون قواعد لأوضاع غير متوقعة. هسه هذه يعدها كنبوءات استخبارية يعني تحليل استخباري، يفترض الاستخبارات أن تكون نشطة بهذا الجانب.
قال قادة عسكريون أمريكيون أن تحول تنظيم القاعدة تزامن مع الضربات التي تلقاها، وخاصة مقتل قياديين مثل أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي وقطع علاقاته مع الخارج. وقال جنرال بيكر أن التنظيم حاول أن يفطم نفسه عن اعتماد قيادة أجنبية. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من كربلاء أخوكم الأسدي يقول: أرسلت لحضراتكم رسالتين ولم أستمع إليهما، يعني أنتم ما تريدون أبعث لكم رسالة؟ علماً أني أحب أن أستمع لبرامجكم اليومية، تمنياتي للإذاعة وللمستمعين بكل الموفقية. أخوكم الأسدي من كربلاء.
مستمع لم يذكر اسمه يقول: السلام عليكم العاملين في إذاعة العراق الحر، أنا أحد مستمعي هذه الإذاعة التي تنقل أول بأول لكل من عنده شكوى أو خبر تنقله مباشر عبر هذه الإذاعة، والذين يعملون فيها ناس شرفاء بكل إخلاص، وأنا لا أجامل بكلمات هذه.
المستمع ياسر حسن: تحياتي لكم جميعا وإليكم هذا الدارمي، مو بس ذكرك دوم كل لحظة وياي، من نسمع أنت بخير تضحك لي دنياي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر. بعد قليل نتابع تقريرا عن مفهوم الادعاء العام الشعبي ودوره في مواجهة الفساد وممارسات خاطئة أخرى، وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة فاصل غنائي.
بعيد انت وبعيد النوم، ملت تسهر جفوني، حبيبك ليش اضل محروم، تعال الخاطر عيوني. بعيد انت وبعيد النوم، ملت تسهر جفوني، حبيبك ليش اضل محروم، تعال الخاطر عيوني. منك ليش حارمني، شلونك هسه تسألني، تعال وشوفني شلوني. إذا من قلبك تحبني، منك ليش حارمني، شلونك هسه تسألني، تعال وشوفني شلوني. بعيد انت وبعيد النوم، ملت تسهر تشوفني، حبيبك ليش اضل محروم، تعال الخاطر عيوني.
حبيبي
عيونك عندي أحلى عيون من عيونك يا عمها حبيبك راح أموت شلون تعال خاطري وفضها عيونك عندي أحلى عيون من عيونك يا عمها ارجع يلي ما ناسيك ارجع يلي روحي بيك تعال ارجع لي هسه شبيك ليش تخيب ظنوني ارجع يلي روحي بيك ارجع يلي ما ناسيك تعال ارجع لي هسه شبيك ليش تخيب ظنوني بعيد انت وبعيد النوم ملت السهر تفوني حبيبك ليش اظل محروم تعال الخاطر عيوني
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، من المعروف أن للرأي العام في أي بلد كان دورا رئيسيا في الضغط على الحكومات وعلى المؤسسات الرسمية ورصد ممارساتها الخاطئة. في العراق هناك حركة تحمل عنوان الادعاء العام الشعبي، ومهمتها الأساسية الكشف عن الأخطاء وتوجيه خطى الجهات الرسمية بطريقة تخدم الناس والمواطنين. عماد جاسم والتفاصيل.
يرى الكثير من الناشطين المدنيين والقانونيين أن من الضروري ترسيخ قيم التحضر والديمقراطية والعدالة وإحقاق الحق عبر تفعيل ما يسمى بالادعاء العام الشعبي الذي كان تأسيسه الأول في العراق في خمسينيات القرن الماضي عبر مساهمة مفكرين وباحثين وجدوا فيه خطوة لإصلاح مؤسسات الدولة وإيصال أصوات اعتراضات المجتمع والناس عموما قانونيا من خلال رفع الدعاوى القضائية ضد مؤسسات الدولة أو تثبيت حقوق المواطنين المهدورة من خلال المحامين متبرعين لهم دراية بالدستور والتشريعات. وقد حاول ناشطون ومثقفون إعادة العمل بالادعاء العام الشعبي الذي انبثق مجددا من مجلس السلم والتضامن عام 2004 وهو من منظمات المجتمع المدني، إلا أنه لم يكن بمستوى طموح وآمال الناس بالتصدي إلى قضايا الفساد والمحسوبية في أجهزة الدولة. ولم يخفي الدكتور حسان عاكف من مكتب سكرتارية مجلس السلم والتضامن ومن المشرفين على مكتب الادعاء العام الشعبي لم يخفي صعوبة إنجاز العمل المناسب بمكتب الادعاء بسبب غياب التفهم الموضوعي لدوره والفوضى السياسية العارمة في البلاد وعدم توحد جهود المنظمات المدنية بما يكفي لتنشيط عمل الادعاء الشعبي، مشيرا أن هناك الآن محاولات جادة للعب دور جديد بعد تبرع بعض المثقفين والناشطين والقانونيين لإعادة تفعيله وفق آليات واقعية وحضارية ليكون الصوت المعبر عن أوجاع الناس ومناقشة دوائر الدولة بالحقوق التي كفلها الدستور مع ملاحظة ومتابعة ملفات الفساد.
الادعاء الشعبي ضروري، هناك فساد واضح، اكو هيئات حكومية تراقب الفساد والتابعة، ولكن الرأي العام الشعبي له دور مهم في محاربة الفساد سواء كان ممثل باتحادات ونقابات او بمنظمات غير حكومية او بوسائل الاعلام او حتى بالقطاع الخاص، له دور مهم في محاربة الفساد لان هو ضحيته، ما يعطى مشروع اذا ماكو كوميشن. فكلها الادعاء العام الشعبي هذا واحد من جوانب عمله. الجانب الاخر، احنا نعتقد اكو عشرات الاف العوائل العراقية متضررة، حقوقها مغبونة، أصابها ضيم في فترات سابقة قبل سقوط النظام أو الآن.
ممكن أن يكون جسر للتواصل مع المواطن الذي يرغب في رفع قضية مهمة،
لا يستطيع الوصول لأسباب مختلفة من ضمنها قد يكون مادية. إحنا في المجلس مفكرين أنه المجلس يتحمل نفقات المحامين في أي قضية نعتقد أنه ضرورية وينبغي تثبيتها.
ويرى الباحث والكاتب الدكتور جمال العتابي أن البلد بحاجة ماسة الآن لهكذا نشاطات ومؤسسات مدنية قانونية تلتزم نهج توعية الجماهير عبر الحوار القانوني وإيجاد الحلول، لكن يلتزم أن يكون ذلك بتعاون قانونيين ومثقفين وسياسيين وناشطين متبرسين قريبين من آلام الناس.
أنا أعتقد نحتاج إلى هذا الجهد الآن. من الضروري أن هذه القوى وهذه الكيانات هذه الرموز الشعبية الآن أن توحد أو تضافر جهدها ونشاطها الرئيسي بمواجهة هذا المد العام الذي يوجد أولا قانونيين وسياسيين ومختصين بمختلف اختصاصات، سواء كان منهم العاملين في المدني أو في المجالات الثقافية، أرى يستطيع أن يعبئ ويستطيع أن يوظف هذه القدرات وهذه الطاقات.
وأكد الكاتب والإعلامي الدكتور إحسان شمران الياسري أن الرأي العام في العراق ليس له قوة التأثير والتغيير الآن، ويمكن أن يكون للإدعاء الشعبي العام الدور في تنظيم وإيصال الرأي العام وتصحيح المسار الديمقراطي وإصلاح الأخطاء عبر إثارة انتباه المجتمع وانتباه الدولة أيضا.
عن الرأي العام إلى قوة كبيرة، لكنه في مجتمعنا وفي مؤسسات دولتنا لا هيبة للرأي العام. الدعاء الشعبي ممكن أن يكون فاعل تخفيف الأخطاء في تجاوزها، في إثارة الانتباه إليها، إثارة انتباه المجتمع، إثارة انتباه الدولة إليها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تنجز منظمة الإسكان التعاونية الأمريكية عددا من المشاريع في قضاء القائم في محافظة الأنبار، لا سيما فيما يتعلق ببناء مباني إضافية ملحقة بالمدارس، والمدارس هذه تشكو من قلة قاعاتها ومرافقها مقارنة بعدد الطلاب. مواطنون ومسؤولون في القائم وفي المحافظة عبروا عن اعتزازهم بهذا المشروع، وقالوا إنه يسهم إلى حد كبير في حل أزمات هذه المنطقة. أحمد الهيتي من الأنبار.
افتتحت منظمة الأسكان التعاونية الأمريكية أو ما تعرف بالCHF عددا من المشاريع في قضاء القائم في محافظة الأنبار، كان من بينها ملحقات للمدارس التي تعاني زخما في عدد الطلاب. يأتي ذلك ضمن مشروع التنمية التي تقوم به هذه المنظمة لمحاولة إعمار هذه المحافظة بعدما عانت الكثير من الحروب والعمليات العسكرية. ناظم بردان رئيس المجلس المحلي لقضاء القائم قال في حديث لإذاعتنا أن هذه المشاريع ستسهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة.
من اليوم وبحضور عدد من الأخوة أعضاء مجلس محافظة الأنبار بافتتاح عدد من المشاريع التي نفذت من قبل منظمة الإسكان التعاوني CHF، والتي تتمثل في بناء عدد من الملحقات في المدارس، والتي نحن أمام أحد هذه المدارس، وبدورنا نثمن جهود منظمة CHF ونثمن جهود كل العاملين والمقاولين.
من جهته قال عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش أن منظمة الأسكان التعاونية الأمريكية أو ما يعرف بالCHF من المنظمات التي تقوم بعمل حقيقي على أرض الواقع، شاكرا جميع من يساهم في إعادة إعمار هذه المحافظة.
هذا بهذا اليوم المبارك مع منظمة CHF مشروع القاب لغرض افتتاح بعض المشاريع الموجودة في قضاء القائم، حيث تم افتتاح جناح للصفوف في مدرسة الوجوه الناظرة في القائم منطقة 70 سال، والآن احنا في مدرسة الأفراح في قرية سعدة لغرض افتتاح جناح آخر. وحقيقة جهود CHF مشكورة، يعني من المنظمات اللي عملت فعلا وأظهرت فد شيء ملموس وبصمات رائعة في على مستوى المحافظة عامة وقضاء القائم خاصة.
مدير تربية القائم مهنش هاب أكد أن هذا الإنجاز جاء بشكل مطابق للشروط والمواصفات، معتبره من الإنجازات المهمة في هذا القضاء الصغير.
الحقيقة الإنجاز كان جيد جدا ومطابق للشروط والمواصفات. نشكر الأخوة في مجلس محافظة الأنبار، وأولا نقدم شكرنا وتقديرنا العالي إلى منظمة CHF بكادرها المتعاون والذي قدم لنا الكثير من الخدمات.
في حين اعتبرت خالدة خليفة مديرة إحدى المدارس أن بناء قاعات جديدة شيء مهم، لكون هذه المدارس تعاني اختناقا في عدد منها، وخاصة تلك التي تقع بعيدة عن مراكز المدينة.
باسم معلمات مدرسة الأفراح نقدم الشكر الجزيل إلى لجنة CHF USA على ما قدموه لنا من خلال الصفوف اللي تم بناها واللي تم توسيع الصفوف أكثر، وهذه طالباتي وباسم منهماتي نقدم الشكر الجزيل لكم.
يذكر أن هذه المنظمة قامت ببناء العديد من المرافق الحيوية في الأنبار، والتي كانت قد تعرضت للتدمير أبان مرحلة العمليات العسكرية التي مرت بها في الأعوام السابقة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الهيتي، الأنبار.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة شأنين. الصحفيون في حاجة إلى ضمانات قانونية لممارسة عملهم، والمحامون في حاجة إلى تعزيز دورهم في بناء المجتمع الجديد وتعزيز سلطة القانون. مستمعي الكرام، تحت شعار الضمانات القانونية للصحفيين واجب وطني وأخلاقي، عقدت ورشة عمل في الكوت لتسليط الضوء على ضرورة توفير الحماية الكافية للصحفيين عند ممارستهم عملهم، وذلك في ضوء أنباء تحدثت عن تعرض العديد من الصحفيين إلى انتهاكات وضغوطات وممارسات غير قانونية. الورشة ركزت على ضرورة سن قوانين تحمي الصحفيين وتحفظ لهم حقوقهم. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
بعد أن تزايد عدد الانتهاكات والمحاكمات ضد الصحفيين في محافظة واسط، وكما أكدت ذلك منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين والتي عدت محافظة واسط الأسوأ من بين محافظات العراق في ملاحقة الصحفيين، نظمت جمعية المثقفين الإنسانية إحدى منظمات المجتمع المدني ورشة عمل تحت عنوان الضمانات القانونية للصحفيين واجب وطني وأخلاقي. تناولت الورشة الأطر القانونية لمبادئ الحريات العامة وحرية الرأي، ويقول رئيس الجمعية علي عبد الحسين علي بأن الورشة والتي تأتي ضمن خطة الجمعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني والمهني لدى الصحفيين.
تعد هذه الورشة واحدة من الورش التي تنظمها منظمة المثقفين الإنسانية أحد مؤسسات المجتمع المدني في محافظة واسط. ضمن خطتها السنوية في الربع الأخير لهذا العام كان تحت عنوان الضمانات القانونية للصحفيين واجب وطني وأخلاقي، بعد أن تزايدت مساحة الانتهاكات ضد الزملاء الإعلاميين في المحافظة من قبل المسؤولين، كما أشرتها أحد منظمات الصحفيين المختصة، وهذا مؤشر خطر أثار قلقنا كمنظمة تعمل في الجانب الثقافي، فأردنا نسلط الضوء من خلال هذه الورشة على الجانب القانوني وضرورة الاهتمام بهؤلاء الزملاء وحمايتهم، لأن حمايتهم هي حماية العملية الديمقراطية، وذلك نطالب بسن قانون. وهذا ما أيضا التقينا في هذه الورشة شرح مسودات القانون المقدم للبرلمان، وسجلنا بعض ملاحظاتنا من قبل القانونيين الصحفيين بما يضمن حرية العمل الصحفي وحرية الصحفيين.
الورشة التي حضرها حقوقيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أشرت حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل مسؤولين إداريين وأمنيين خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقد الصحفي محمد الربيعي سياسة تكتيم الأفواه التي تعد انتهاكا صارخا ضد حرية الرأي والتعبير.
الانتهاكات اللي حصلت بحقوق الصحفيين وبشكل غريب وبشكل 9 يوم بعد يوم تدل على تراجع بالعملية الديمقراطية بالبلد، لأنه حرية الرأي هي جزء من الديمقراطية. هم مسؤولين ولا يضيقون على حرية الرأي، وهذا مؤشر سلبي جدا، لذلك احنا نقف ضد كب الافواه. لكن هذه الانتهاكات اللي طالت العديد من الصحفيين من الجنوب الى الشمال وزادت في الفتره الاخيره تؤشر مؤشر سلبي باتجاه هنالك توجه خطر في قياده الدوله للتضييق الحريات وتضييق الراي والراي الاخر.
ولا تزال هنالك مواد قانونيه موروثه تشكل عائقا امام عمل الصحفيين، ويقول المحامي سجاد الكعبي بان هنالك سعيا لالغاء تلك القوانين الموروثه والاسراع في تشريع قانون حماية الصحفيين.
قانون العقوبات العراقي بقي يحمل مواد موروثة من النظام السابق، وخصوصا مواد التشهير والقذف والسب، مواد 430 431 32 33 34 خصوصا التي تكيف بسهولة مع الصحفي، واعتبرت جريمة الصحفي في وسائل النشر والإعلام ظرف مشدد.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعي الكرام، من المهن الصعبة والخطرة حاليا في العراق مهنة المحاماة. محامون قالوا لإذاعة العراق الحر أن 90% من الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون تأتي بسبب مهنتهم، وطالبوا بوضع قوانين صارمة تحميهم وتضمن لهم حقهم في المشاركة في تطوير التشريعات ورصد الأخطاء. محامون من جميع أنحاء العراق شاركوا في مؤتمر عقد في أربيل عن دور رجال القانون القانون في تطوير المجتمع وفي تعزيز سلطة القانون. مع عبد الحميد سيباري.
نظم معهد ماكس بلانك الألماني يوم الأربعاء في أربيل مؤتمرا خصص لتسليط الضوء على دور المحامين ونقابتهم في ترسيخ سيادة القانون في العراق بمشاركة ممثلين عن نقابات المحامين في جميع أنحاء العراق. وركز المؤتمر على ظروف وعمل المحامين في العراق والمشاكل الاقتصادية والأمنية والوضع الراهن لنقابة المحامين العراقية مع دور المحامين ونقابات المحامين في المحاكم الخاصة. باور بامرني من معهد ماكس بلانك الألماني أعطى مزيدا من التفاصيل عن المؤتمر لإذاعة العراق الحر وقال:
الدور الألماني هو بالتحديد يعني معهد ماكس بلانك الألماني أو مركز أبحاث يعني مختص بالقانون الدولي والقانون العام المقارن والأجنبي. ودور هذا المعهد أو مركز الأبحاث هو في الإعداد وتنظيم هكذا مؤتمرات وكذلك تقديم الاستشارات والأفكار ويعني التقارب وجهات النظر كذلك يعني بين الأطراف يعني المختلفة في العراق والأماكن المختلفة.
إلى ذلك أكد ضياء السعدي رئيس نقابة المحامين العراقيين سابقا على أهمية سن قانون جديد لنقابة المحامين العراقيين، مؤكدا على ضرورة تأسيس معهد للمحامين لإعدادهم بشكل جيد قبل منحهم عضويات النقابة. وأضاف لإذاعة العراق الحر:
حقيقة التعديلات لا تزال هي مطلوبة من قبل جموع المحامين خاصة وإنها تتعلق بضرورة التأسيس لمعهد محاماة، بحيث لا يجوز قبول المحامي عضوا في النقابة إلا بعد أن يتخرج من معهد المحاماة ضمن فترة زمنية مدها سنة، يتعلم من خلالها يعني المسائل التي تتعلق بالإجراءات والتطبيقات للقوانين العراقية، وأيضا التعريف بقواعد السلوك المهني، وأيضا تأكيد دور المحامي بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان عندما يتعرض إلى الاتهام أو المحاكمة.
وشدد رئيس نقابة المحامين العراقيين سابقا على ضرورة إجراء تعديلات عاجلة لحين حماية المحامين العراقيين الذين يتعرضون باستمرار لعمليات الاغتيال حسب قوله.
قانون المحاماة الجديد أو التعديل الذي قدم من قبل النقابة لابد من إجراء تعديلات عاجلة بحيث يمكن المحامي من إداء دوره. كما هو معلوم أن المحامين في العراق قد تم قتلهم واغتيالهم هو بسبب إصرارهم على التوكل عن الآخرين والدفاع عن حقوقهم، وبالتالي نستطيع أن نقول أن أكثر من 90% من المحامين الذين قتلوا هو لأسباب مهنية بسبب التوكل عن الآخرين في دعاوي جزائية ومدنية وحتى دعاوي الأحوال الشخصية فتعرضوا للاغتيال. إذا لابد من النص في القانون عند إجراء التعديلات على ضرورة إبعاد المحامي عن كل ضغط أو تخويف أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو عدم احترام، وهذه مسألة جدا يعني مهمة إذا ما وضعت في قاعدة قانونية.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب. هذه إذاعة العراق الحر.
بكناري لي
عيشون قيسة بقى بكناري ليوان خوم سمون بدا لسداري لاشت اي جانا
كربلاء أخوكم الأسدي يقول أرسلت لحضراتكم رسالتين ولم أستمع إليهما، يعني أنتم ما تريدون أبعث لكم رسالة؟ علماً أني أحب أن أستمع لبرامجكم اليومية، تمنياتي للإذاعة وللمستمعين بكل الموفقية. أخوكم الأسدي من كربلاء.
مستمع لم يذكر اسمه يقول السلام عليكم العاملين في إذاعة العراق الحر، أنا أحد مستمعي هذه الإذاعة التي تنقل أول بأول لكل من عنده شكوى أو خبر تنقلوه مباشر عبر هذه الإذاعة، والذين يعملون فيها ناس شرفاء بكل إخلاص، وأنا لا أجامل بكلمات هذه.
المستمع ياسر حسن، تحياتي لكم جميعا وإليكم هذا الدارمي، مو بس ذكرك دوم كل لحظة وياي، من نسمع أنت بخير تضحك لدنياي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، وحان الآن موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنانة عراقية كندية شابة نشأت في أحضان عائلة فنية، فوالدتها الفنانة سيتا هاجوبيان ووالدها المخرج عماد بهجت. ضيفتنا هي الفنانة نوفا عماد.
Jardín de paz y de poesía. أطفال لا تعرف الجوع، لا حروب ولا دموع.
استطاعت نوفا المرتبطة بجذورها الممتدة لبلد مزقته الحروب والمطلعة على ثقافة الغرب وأنماط الغناء الغربي صقل قدراتها الفنية وإيجاد أسلوب خاص بها وبصوتها الدافئ من خلال مزج الأغنية العراقية بالموسيقى الغربية. نوفا عماد ولدت في بغداد وعاشت في بيت تسمع فيه أصوات المطربين الكبار وتتواصل فيه النقاشات الفنية، وتأثير والدتها الفنانة سيتا هاجوبيان بدأ واضحا عليها، فهي لم تدرس الموسيقى لكنها تعلمت أصوله على يد والدتها التي كانت تدربها وتشرف على تمارينها الصوتية يوميا ولساعات.
فعلاني ولدت بأسرة فنية جدا، يعني كبرنا وبالبيت دائما أكو موسيقى. والدتي دائما كانت تسمع الفيروز بالبيت، أو عندها كانت الأسطوانات الموسيقى العالمية سواء كان كلاسيكية أو الموسيقى البوب العالمية اللي كانت ذاك الوقت. وتعودت أنه أكبر ببيت دائما ماما تسوي تمارين صوت، فأني أقلدها وين ما هي تروح. لما كانت تسوي تدريبات قبل التسجيل كانت دائما وياها. حتى ماما تقول أنه أنا بديت أغني قبل ما أحكي، كانت دائما أقلدها. يعني كبرنا ببيت أنا وأختي، أختي اتجهت أكثر للإخراج وأنا اتجهت للموسيقى.
بدأت نوفا الغناء في سن مبكرة في الحفلات الغنائية التي تقيمها الجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية في بغداد. ورغم تأثرها الكبير بوالدتها الفنانة سيتا هاجوبيان، إلا أن نوفا لم تغني أغنيات والدتها.
هي ما سامعتني أبدا أغني أغنية كاملة.
تغنينا واحدة من هاي الأغنيات؟
أنا أحب أغنياتها كلها بس ما أقول لها واحدة أغني. غنيت لها بهيدا وصغيرون.
صغيرون نسمع.
صغيرة جنت وانت صغيرون، الحب عرفنا بنظرات العيون، قالوا ترى دول يحبون من الصغر لما نكبرون، مثل النجمة والقمر كور حبنا والسهر من عيونك حبيبي تبتدي دروب السفر، مثل النجمة والقمر كبر حبنا والسهر من عيونك حبيبي تبتدي دروب السفر.
عام 97 و900 ألف تركت العراق مع عائلتها واستقرت في قطر، وبقي الغناء هو الهواية التي تحرص على ممارستها من خلال المشاركة في الحفلات الاجتماعية، لكن نقطة التحول في حياتها كانت في كندا.
اتجهت ويا عائلتي لقطر، هناك تعرفت على جوقة غنائية كنت بالبداية وياهم، بعدين صرت أني أقود الجوقة، بس هم كان يعني مجرد هواية، يعني ما أخذت الموضوع بشكل جدي إلى أن جيت إلى كندا كان سنة 2003 لما التقيت بصديق كنت عارفة من قطر، كان هو عازف عود، زوجته كانت اثنيناتهم كانوا عازفين، فتعرفت عليهم وصدفة التقينا مرة ثانية بكندا. قال لي إنه تعالي انضمي ويانا بفرقة كانت جديدة يعني دا تنشأ اسمها جوي فيوجن. الفرقة كانت مجموعة من الفنانين الكنديين، أربعة هم فرنسيين عازفين جاز، وكنا أنا والله يرحمه توماس هو عازف عود كنا نغني بالعربي. فكانت هذه البداية وياي مع فرقة جوي فيوجن سنة 2003. سوينا حفلتين، حفلة خاصة كانت للفرقة والثانية كانت بيوم السلام العالمي بأوتوا.
بعد انتقالها إلى تورنتو وبالتعاون مع المنتج المعروف دي جي داني دي، شرعت نوفا بتسجيل أغنية مشاعر والتي لاقت نجاحا كبيرا واتخذت أعلى المواقع في قائمة الأغاني التي بثتها الإذاعات التجارية.
كان في دي جي معروف أو بروديوسر معروف بوحدة من أكبر الإذاعات الموجودة عندنا هنا بتورنتو اسمه داني دي، اتصلت بي تركت له إيميل كتبت لأنه أنا مغنية عراقية وحابة أسوي مشروع أنه أربط بالكلام العراقي ويا الموسيقى الحديثة. فهو عجبت الفكرة شوي بس ما كان عارف بالضبط شلون رح يكون تقبل الناس إلها، فانطاني اللحن، كتبنا الأغنية خلال يومين، سجلناها وخفنا بصراحة ننزلها على السوق، فسوينا مثل مفاجأة نزلناها خلال برنامج بدون ما نعلن عنها. فالمحطة استلمت أكثر من 400-500 تليفون ذاك اليوم، الكل يسألون عن هاي الأغنية اللي تقول بها حبيبي، طبعا لأنه الكلمات يعني خليناها بسيطة جدا. فبعد ما سمعنا شلون الناس تقبلوها مباشرة نزلناها على الماركت ولاقت نجاح كلش كبير.
في 2008 وقعت نوفا عماد عقدا مع الشركة الخاصة بالمطرب العالمي أرابيسك لإنتاج أغنية حلوى الصحراء دامجة أسلوب الهيب هوب ومسجل أول فيديو كليب لها، ثم اشترك معا بأغنية قافلة الحب.
الأرابيسك هو واحد من أكبر الفنانين اللي عندنا هنا بكندا، هو مغني راب من أصل عربي، صادفت أنه كان سمع أغنية إيموشنز على الراديو فاتصل بي وهناني على الأغنية وطلب من عندي أنه نشتغل على مشروع سوا. كان بوقتها هو مرشح للفوز بجائزة الجونو اللي هي جائزة أفضل أغنية بكندا. سجلنا أغنية Desert Desert اللي هي حلوى الصحراء، وبعدها بسنة يعني هذه السنة بداية السنة سجلنا أغنية قافلة الحب لأنه ردنا نسوي أغنية ضد الحرب، الحرب بصورة عامة والدمار اللي تسويه. رح أغني لكم مقطع من أغنية قافلة الحب. يا حمام طير وغيب، يا نخل شبع نحيب، يا جفوف اتحنى الدم بدل حنة وياسو طيب، وانهار بلاد اليوم بلوان الدم تلونون، يلشنتو تبيعون ورود واليوم سلاح تبيعون.
وصلت الانتشار في العالم الغربي حيث قامت بتسجيل أغنية ديفرنتي لفريق غوتن بروجكت، وكانت هذه الأغنية سبب في انتشار نوفا في أوروبا.
سوت لي اسم كل الشبير بأوروبا لأنه الأغنية أصلا لما كانت طالعة سنة 2006 بفريق غوتان بروجكت اللي هو أكبر فريق عالمي لغناء التانجو، فأنا لما سمعت الأغنية طلبت من عندهم أنه يسمحوا لي أسوي ريميكس أضيف عليها بالعربي، لأنه شفت الكلام كان كلش قريب بالنسبة لي اللي هو العالم المثالي لو لم يكن هناك حرب. فأعطوني الموافقة، سجلناها سنة 2008 ونزلت الأغنية كميكس بيني وبينهم بين المطربة من فريق غوتان بروجكت، وأنا رد عليها من ناحية العالم العربي أو كإنسانة مرة بحرب وتتمنى أنه يفوت هذا الشيء.
أما جهودها المشتركة مع المطرب نايز توماس فأثمرت أغنية الحب الأبدي.
En el mundo habrá un lugar
اتصل بي الفنان نايلز توماس، هو مغني لنوع من أنواع الجاز، كان سمع أغنية ديفرنت واتصل بي بعد ما سمعها وطلب من عندي أنه أشاركه مثل مشروع أغنية عربي أجنبي عن الحب، عن السلام. فكتبنا أغنية الحب الأبدي ونزلناها كسينجل قبل حوالي سنة، نزلت بأوروبا وبأمريكا ونزلت بالعالم العربي أعتقد قبل كم شهر يعني.
وفي العالم العربي كانت لينوفا عماد مشاركة غنائية في إحدى المسرحيات التي عرضت ضمن مهرجان المسرح الحر في عمان.
كان عندنا عرض مسرحي بعنوان آنو من إخراج الفنان جبار الجنابي، كانت تتحدث عن أسطورة الخليقة السومرية. فلما تحدث وياي يا أستاذ جبار قال لي إذا تحبين شاركين بهالعمل المسرحي كغناء، وافقت مباشرة. كانت مشاركة حلوة لأنه قدمت باسم العراق وباسم كندا عمل يعني أعتبره واحد من أجمل الأعمال اللي ممكن أي شخص يشارك بها، وكتجربة فنية شيء أفخر أن أضيفه للسيرة الذاتية لي.
ترى نوفا عماد أن كندا التي تقيم فيها منذ منتصف التسعينيات قدمت لها الكثير ومنحتها الفرصة لتغني وتوصل صوت العراقيين المغتربين للعراقيين المنتشرين في دول المهجر.
أنا العراق ما يفوت عن بالي ولا لحظة، أنا تارك روحي هناك، أنا بس هنا عايشة بس جسد.
تذكرين من عندك؟
كل شيء، أقل التفاصيل. الصبح لما كنا نقعد نفتح الراديو الساعة 7 الصبح نسمع فيروز، قاعدة القهوة ويا ماما، أهلي طبعا كلهم بالعراق لا يزالون وأنا على اتصال مباشر، بس صعبة يعني، الغربة قاتلتني بصراحة، ومدى أشوف نفسي أقدر أعبر عن شعور اللي بيفوت بي، ما مستحيل إنه ممكن تحطيها بكلمات. فأغلب الأغاني يعني حتى دائما يقولوا ليش ما أخذها الطابع الحزين يعني، بس هو هذا يعني، هذا شعوري بالغربة، ما عندي غير طريقة أنفس بها عن نفسي وعن مشاعري من الغربة غير عن طريق الأغاني.
لكن نوفا تؤكد أنها تحمل معها العراق بكل ما فيه من ذكريات وأوقات جميلة ومعاناة، وبأن الغناء هو السبيل الوحيد للتعبير عن حنينها وشوقها لوطنها.
قدمت لي فرصة أوصل صوت إنسانة عراقية عانت من الحروب، عندها أمل وعندها طموح أنه تغني توصل صوت الشباب العراقي للعالم. فكندا قدمت لي هذه الفرصة أنه أطلع على المسرح هنا وأوصل صوت العراقيين من الخارج إلى الخارج.
ترى نوفا عماد أن الأوضاع الصعبة التي مر بها العراق هي التي منعت ظهور أصوات شابة جيدة، ولم يعد للفن أهمية، وهي تعتقد أن توجه بعض المطربين الشباب إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية العراقية بأسلوب حديث لن يضير الأغنية القديمة.
أعتقد الوضع الحالي، الصعوبات المعيشية اللي تعاني منها الأسرة العراقية، ما عاد الفن له أهمية كبيرة مثل ما كان قبل، وهذا الشيء يحزن لأنه الفن يعني هو مصدر رقي لأي بلد. المشكلة اللي دا أشوفها أنه مو هواي أصوات تحكي بلغة الشباب، الأغلبية صاروا يغنون بلهجات ثانية، وهاي ما أعتبرها شيء غلط يعني. بالنسبة إلي دا أسمع فناني مثل الفنان بشار العزاوي يغني أغاني العراقية القديمة بأسلوب جديد، أكو فريق عراقي حاليا هو خارج العراق اسمه يوتي أنوان يغني الأغاني العراقية بطريقة الهارد روك، أكو أغاني بتطلع تعبر عن الشباب العراقي، تحكي عن معاناة العراق. هو الشباب بهالوقت بوجود الفضائيات طبعا وبوجود الإنترنت صار يسمع الكل شيء، صار يسمع الأغاني الحديثة، صار يسمع التكنو، الراب، الهارد روك، فصار يريد تغيير يعني شوية إضافات يعني. إحنا مدى نقول أخذ الأغنية القديمة يعني ضيفها بشكل إنه ما يلائمها، على عكس إذا تأخذ الأغنية القديمة وتحط شيء جديد عليها بلمسات ممكن إنه تخدم الشباب الجديد بحيث إنه تعيد انتشارها، أعتقد هذه خطوة كلش قوية.
حاليا تواصل المغنية الشابة نوفا عماد تحضيراتها لإصدار ألبوم جديد مطلع 2011، والذي سيتضمن أغنيات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من كلماتها وكلمات شعراء عراقيين.
أنا عادة أكتب كل كلمات الأغاني مالتي، سواء كان اللحن يعني لما نحطه بالإطار العربي أو سواء الكلمات أنا أكتبها. وحاليا عدة اتصالات مع عدة شعراء عراقيين وده نشتغل على مشاريع معينة بس ما أريد أحكي عنها لأنه راح تنزل بالألبوم الجديد وأريد أخليها إن شاء الله السنة القادمة. أكو أغنيتين راح يكونون ويا شعراء عراقيين. الألبوم حيكون 90% عربي وأقول 10% بأجنبي سواء كان إنجليزي أو فرنسي.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة الشابة نوفا عماد بهجت المقيمة في كندا وقد حدثتنا عن تجربتها في المهجر ومشاريعها المستقبلية وهموم الشباب العراقي الطموح في دول المهجر. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم وتقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج نجيب ضلال.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.